كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكيف أخرجهم من أوحال الجاهلية إلى أوج الإسلام؟
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
عقمت النساء أن يلدن أمثال هذا الجيل، تحول إلى جيل فريد بعد أن ذاق مر الجاهلية.
النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ما نزل أحد منهم لدنيا قط. العشرة المبشرون بالجنة جميعا
من الصدر الأول،
ثم رجال الذين تربوا على الشدة والصعاب والمر.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
لابد من صبر، لابد أن يستخرج من قلوب هذا الجيل كل ذرة
من ذرات الجاهلية.
توكل كامل على الله عز وجل، لا منة لمخلوق على مهاجري قط.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ وكيف أخرجهم من أوحال الجاهلية إلى أوج الإسلام، حتى أن الأمة بعد الجيل الأول لتقف مشدوها وتنظر وتقول: عقمت النساء أن يلدن أمثال هذا الجيل. تحول إلى جيل فريد بعد أن ذاق مر الجاهلية، فكيف تربى هذا الجيل؟ وهل وسائل التربية ما زالت قائمة موجودة أم أنها انقطعت وانقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنقف على هذه المهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وننظر حال العرب عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حال هذه الأمة قبل إتيان هذا النور وقبل خروج هذا البعث؟ الذي ينظر إلى حال العرب قبل الإسلام يرى أنه حال يندى له كل جبين، وصلوا كما قلت إلى قاع الفساد. فلو نظرت إلى أحوالهم السياسية لرأيت الظلم والبغي بعينه، فالكبراء دائما يأكلون الصغار، وكما في الحديث الذي صح من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم، كان أي قريش إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكانت السيادة في قريش لا ضابط لها، إنما هي للأعراف والعوائد والقبائل القائمة التي ما يراه كبيرهم يقام. بالنسبة للأحوال الدينية على أسوأ ما تتخيل، عبدوا الأصنام والأوثان، حتى أن أحدهم كان يجمع أحجارا في بيته يعلقها ويضعها في كل مكان ويعبده، حتى إن فقدوا هذه الأحجار ربما يصنعون من الخشب ومن الطين ومن الطعام إلى غيرها من هذه الأشياء يعبدوه، فإذا ملوه غيروه أتوا بغيره. حتى مما يذكر أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: عجبت لحالي، كنت أصنع صنما من العجوة من التمر، فكنت إذا جعت أكلته، يأكل إلها. ونصبوا هذه الأوثان في الكعبة وحول الكعبة وفي كل شعيرة معظمة، حتى أنك لا ترى موحد يستطيع أن يدخل أماكن هذه العبادة، لأن كلها دنست ولوثت بهذه الأوثان وهذه الأصنام. بل إنك لتنظر وتحار إلى الأحوال الاجتماعية، ترى فيها من الفساد وترى فيها من العجب العجاب، رغم أن البيئة فيها من النخوة وفيها من الغيرة، حتى أنك تسمع أن العرب كانوا يئدون البنات، والوأد هو أن تدفن حي. ووقع هذا فقط ليس في كل العرب، إنما وقع في ربيعة ومضر. وقصة هذه الوأد كانت بناء على قول رجل واحد من مضر، لما غارت إحدى القبائل على قبيلتي أو على قبيلة مضر وشاركتها ربيعة، فأخذوا بعد أن هزموا ربيعة ومضر أخذوا جميع النساء سبايا، فلما تم التفاوض على رجوع النساء فقالت القبيلة المحاربة التي هزمت ربيعة ومضر: نخيرهن، نخير النساء، فإذا وافقنا على البقاء بقينا، وإذا رضينا بالرجوع إليكم رجعنا. فعند ذلك خير النساء، فاخترن جميعا الأهل والعشير إلا امرأة اختارت رجلا من القبيلة المغيرة أو المغيرة، فعند ذلك قام سيد القبيلة مضر وأعلن أنه إن ولد بنتا لا بد أن تدفن حيا، وتبعه على هذا جماعة، وليس كل العرب كان يئدون، لكن بعضهم كان يئد والبعض كان لا يئد، فكانت تدفن وهو حي زعما أنها غيرة من الغيرة. وعلى الجانب الآخر كان الرجل ربما يرسل زوجته تستبضع من رجل آخر إن وجد فيه بعض الصفات لا توجد فيه، وغيرها من الصور الشنيعة التي كما قلت وصلت إلى قاع الرذيلة. أيضا لو نظرنا إلى الجانب أو بعض الجوانب الاجتماعية لوجدنا أن السمة الرئيسية الفقر والبؤس، عيش ضنك، لا هم لأحدهم إلا أن يسعى خلف يربوع أو ظبية أو ما يسد جوعته بأي صورة من الصور، حتى أن أحدهم إن جاع قتل ولده خشية أن يطعم معه. يعني لو في واحد مع 4-5 أولاد وأصابهم حالة مأساة من الجوع أزمة، فعندهم طعام يكفي 2 أو 3، عندهم 5 يذبح 2، هذا كان حالهم، فلا ضابط لهذا الحال. وكما ذكرت بأن الناحية الدينية وصلت إلى القاع من الأوثان وغيره. طيب، وفي نفس الوقت كانت قريش ترى أن لها السيادة الدينية ولها أعلى وأشرف مكانة، فسدانة البيت موكولة لها، وما يتعلق بالحجيج من سقاية ورفادة إلى آخره كل هذا كان في يد قريش، فمن ثم رأت أن لها السيادة الدينية، وكانوا يرون أنهم خير الناس، وكل العرب ينظرون إليهم على أنهم هم السادة في كل شيء. بالنسبة لأهل الكتاب ما كان لهم أي دور يذكر، اليهود والنصارى، بل كانوا يذهنون ويمالؤون قريش، حتى أن الأخيار من أهل الكتاب ربما فروا إلى أعلى الجبال، إما في شظية وإما في واد، المهم أن الغالب منهم ممن أراد الدين انزوى بعيدا في الصوامع والبيع حتى لا ينزل إلى حال هؤلاء، فلا أمر ولا نهي. وربما الغالب منهم أيضا كان على انحراف في العقيدة من أهل الكتاب. ومما يذكر أن رجلا وهو من قريش من فهر خاصة، وكان يستنكر على العرب حالهم مما هم فيه من أحوال سياسية منحلة ودينية منحطة وصور رديئة، فكان هذا الرجل ربما يقول إذا رأى الرجل يائد ابنته يشتريها منه أو يدفع له من المال حتى ينجيها من حالها التي ستصل إليه. وربما إذا رأى الرجل يريد أن يذبح ولده خشية أن يطعم معه يقرب له الطعام، وكان يراهم يعبدون اللات والعزى فينكر عليهم هذا ويقول هذه أحجار وأصنام لا تنفع ولا تضر، وهو زيد ابن عمرو ابن نفيل. وكان زيد ابن عمرو ابن نفيل يقول هجرت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي كذلك يفعل الجلد الصبور. طيب هذا الرجل ما هو مكانه وموقفه بين قريش؟ المكان كان مجنون مخرف لا حق لوجوده بين قريش قط، فكان الصبيان الأطفال الصغار يخرجون خلفه بالأحجار ويضربونه بالعصي
كلما نزل، وكان هارب بعيدا في الوديان أيضا، فكلما نزل إلى مكة أسرع إليه الأطفال والصبيان فأخرجوه مذعورا من قريش. وهذا الرجل ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو من العشر المبشرين بالجنة. ويذكر عن أبيه وعن حاله كان في شدة من العيش وفي ضنك بين أهل وعشيرته، الكل كان ينبذ، حتى أنه أراد أن يبحث عن الدين الحق، فخرج إلى اليهود أولا وقال لهم: أريد أن أتبعكم على أن أدخل الجنة، تشترطون لي أمام الله عز وجل أن أدخل الجنة؟ فقال علماؤهم: لن تدخل الجنة حتى ينالك نصيب من عذاب الله، كما قالوا: لن تمثل النار إلا أياما معدودة، فلابد لك من قسط. فقال: وأن لي من عذاب الله؟ لا أطيق. فذهب إلى النصارى فقالوا كما قالت اليهود: لابد من نصيب، جزء في النار. فأخذ يدور على من ينجيه من عذاب الله، فقالوا: ليس هذا إلا في ملة إبراهيم. وأين هي؟ كانت قد اندثرت من على ظهر الأرض. فربما وصل إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة واستغاث بالله عز وجل: اللهم إني لا أعلم دينا غير الذي أنا عليه، ولو أعلم أن لك دينا غيره لعبدت به بهذا الدين. فسأل سعيد ابن زيد هو أحد العشر المبشرين بالجنة: أين أبي يا رسول الله؟ هذا الرجل الذي كان في هذا الظلام وهذا الوحد وما استطاع أن يقيم لنفسه شعيرة أو أن يجلس بين أهلي وعشيرتي، أين مكانه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث أمة وحده. فهذه الصورة مصغرة للحالة التي كانت عليها قريش، ويصورها الحديث الذي رواه مسلم من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان بعد هذا المقت وبعد هذا الغضب على أهل الأرض أن بعث الله عز وجل رسوله ونبيه للعالمين كافة. فهذه الحالة التي كانت عليها العرب والتي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال النبي قبل البعثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صانه الله عز وجل وحفظه مما عليه قريش، فمن الصغر حبب إليه الخلاء، لا يجلس في مجالسهم ولا في منتدياتهم ولا يخالطهم ولا يشاركهم فيما هم فيه أبدا، حبب إليه الخلاء. فكان يخرج إلى الخلاء إلى بعض الجبال بأعالي مكة، يجلس فيها ما شاء الله له أن يجلس، ثم يعود، وربما كان يعوزه المال واضطر إلى العمل لحاجة عمه أبي طالب للمال، فعمل عند خديجة بنت خويلد يرعى لها غنمات على يعني شبع بطنه، حتى رأت منه ما رأت فتزوجته رضي الله عنه. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولكن هذه المرأة اختلفت عن حال ما عليه الناس لما رأت فيه من العلامات والدلالات وأحست منه بالخيرة، أقبلت عليه صلى الله عليه وسلم وانصاعت له حتى كانت نعم الزوجة لخير رجل، فوجدت فيه حب الخلوة
يعني ليس عنده مخالطة أو مكث في البيت أو الاختلاط بقريش وبنواديهم وبأماكنهم فأعنته على هذا، يعني ما حالت بينه وبين ما أراد، فكانت تعطيه زوادة من طعام وشراب يأخذها معه، ثم يصعد إلى غار في أعالي مكة يسمى بغار حراء، يجلس فيه الليالي ذواتي العدد، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، عشرة أيام، المهم طالما معه طعام وشراب هو جالس في هذه الخلوة بعيدا عن الناس، لأنه كان يضيق صدره إذا خالط هؤلاء القوم الذين انحرفوا بمعنى الانحراف في كل أنواع شؤون الحياة، وعرجوا عن الآخرة تماما، فلا دنيا ولا دين. فكان يجلس الليالي ذواتي العدد ثم ينزل إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، يروح واخذ معه الزوادة مرة أخرى ثم يصعد إلى الجبل. وهذه المرأة صابرة على حال هذا الزوج، راضية بما آل إليه أمره، رغم أن النساء لا يرضين من الرجال هذا، يعني غالب النساء لا يرضين من الزوج إلا أن يجلس أو أن يجمع لها مالا، فالمرأة بين أمرين، بين جلوس زوجها وبين جمع المال، أما أن يتخلى ويتفرد فهذا لا يفعل إلا النذر اليسير من النساء. وكان من هؤلاء خديجة رضي الله عنها، فصبرت على هذا الأمر حتى فوجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم يطرق عليها الباب في ليلة ليلة، قد اعجم لسانه ما يتكلم، يرتعد، امتقع واصفر لونه حتى لا يوجد في وجهه قطرة دم، فأدخلته وغطته وأخذت تواسيه وتهدئ من روعي، ماذا بك؟ حتى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة ينتفض ويرتعد وخوف شديد وطع له، ما هو السر؟ ما هو السبب؟ فقالت: ماذا أصابك؟ ما بك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، عندي خوف، خوف شديد، لقد خشيت على نفسي. فإذا بهذه المرأة الصابرة المحتسبة تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، ما أعلم عنك إلا الخير، لا تخف من شيء، فإنك لتصل الرحم وتعين الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. ماذا حدث؟ فأخبرها بما رأى، قال: جاءني رجل وجذبني إليه بشدة، ثم قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، يعني لا أقرأ ولا أكتب. فجذبني مرة أخرى ثم ثالثة، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: فاختفى هذا الذي أفزعني. فانطلقت من توها رضي الله عنها إلى ابن خالتها ورقة ابن نوفل، وكان هذا أيضا من النذر اليسير والبقية الباقية من تراث أهل الكتاب، ممن يقرأ الكتاب بالعبرانية، لوكتب اليهود رغم أنه نصراني، لأنه الكتب النصرانية قسمين: العهد القديم والجديد، كتاب اليهود ثم يضم إليه كتابهم اللي هي مواعظ عيسى عليه السلام. وكان هذا أيضا ورقة ابن نوفل منزوي أيضا بعيدا عن كل مشاكل قريش، مختف تماما، لا يعلم عنه أحد، لا يخرج إلا لضرورة، رجل كبير قد جاوز 80 من العمر. فذهبت إليه خفية ثم قالت له، قصت عليه ما وقع، قالت: وقع لمحمد كذا وكذا وكذا. فلما قصت عليه الخبر تعجب وقال: ائتني به فورا أسمع منه، لأن هذا الكلام غريب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
والتقى بورقة، فلما قص عليه الخبر وذكر أوصاف الرجل الذي ظهر له قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. والناموس اللي هو الرسول، والجاسوس رسول، ولكن الناموس رسول خير والجاسوس رسول شر. ذاك الناموس الذي أنزل على موسى، دي علامة من علامات النبوة ودلالة على الخير لهذه الأمة. ثم سكت هنية وذكر حال هذا النبي الذي جاءه هذا الرسول، فقال: يا ليتني أكون فيها جذعا، من الجذعة اللي هي صغيرة السن اللي هي صغار الضأن، إذ يخرجك قومك. أتمنى أن كنت أبقى صغير شاب حينما تخرجك قريش. طبعا الوضع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقريش وضع هادئ آمن بخلاف غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بادأهم ولا كلمهم بما يكرهون قط، من بيته إلى أعالي الجبل وينزل يتزود ثم يصعد، فما كلمهم في شيء يكرهونه منه. فهنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم، يعني كيف يخرجوني وهم الآن يحبوني، بل كانوا يسموه بالصادق الأمين. أو مخرجيهم، فقال ورقة: نعم لابد أن تخرج، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك، رغم أنه رجل عجوز كبير، أنصرك نصرا مؤزرا. فما لبث الوحي أن فتر ثم مات ورا، يعني وتمنى أن يكون شاب وسيفعل الأفعيل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقول: ولو أخرجوك وأنا بحالة هذه لن أتركك، سأنصرك نصرا مؤزرا. ثم الوحي فتر فترة من الوقت، وهذا برحمة الله عز وجل، أو من رحمة الله عز وجل لتسكين فؤاد وقلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعاود الوحي. ثم بدأت الرسالة والنبوة والبعثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. في أول الأمر بدأ الأمر بالأقرب، والإنسان بعشيرته، كما قال عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان بقومه وبأهله حتى ولو كان على سبيل الغيرة فهو محمي، يعني كما تعرفون أبا طالب كان مشركا، ولكنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميت، ما حمله على هذا إلا القرابة غيره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذويه وقرابته، فدعا صاحبه وصديقه أبو بكر الصديق، ثم دعا ابن عمه علي بن أبي طالب وكان في السادسة أو دون أو فوق السادسة من العمر، ثم بدأ يدعو الأقرب فالأقرب. وأول من آمنت به بعد سماع البشارة من ورقة زوجته خديجة رضي الله عنها. ولذلك نرى فيما بعد أن لخديجة مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغتها امرأة قط، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما غرت من امرأة قط كغيرتي من خديجة رضي الله عنها، ما ذكر اسمها أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستطلق في الثناء عليها لا يقف. فبدأت الدعوة يعني في مهدها
وفي بدايتها وقريش لم تكن تحسب لها حسابا، كانوا ما هم فيه من ضلال وغي ولا نكير لما هم عليه، حتى بدأت القاعدة تزيد وتتسع، وبدأ يصل إلى أسماع قريش بعض معاني هذه الدعوة الجديدة. ماذا تدعو يا محمد؟ بما جئت؟ فكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: قولوا لا إله إلا الله. ولأنهم عرب أقحاح يعرفون اللغة بسليقة، فعلموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش عامة مواقف. جمعهم يوما في موعد بيني وبينكم يا معشر قريش، فخرجوا جميعا، حتى من عجز منهم أرسل غلاما له يأتيه بالخبر ماذا يريد محمد، فخرجوا جميعا، ثم وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر قريش، كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم، كل العرب في أيديكم والعجم تحت أرجلكم، كلمة. فقال أبو لهب: عمو، كلمة واحدة، كلمة لك عشرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه مشكلة، كلمة الكل بيقولها، قولوا هذه الكلمة. فنكسوا رؤوسهم، ثم نطق عمه وقال: يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تجدتنا عشان الكلمة دي. ثم انصرفوا وما قالوها. فهنا يظهر أصل هذه الدعوة التي قامت بكلمة لهدم كيان قريش وبناء كيان جديد دينونته وولاؤه لله عز وجل الواحد القهار. لا إله إلا الله فلا أمر ولا نهي ولا سبيل لعبد من العباد على عبد إلا السبيل لله عز وجل. فهنا كل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجماعية والفردية لله عز وجل، فليس لأحد له أمر أو نهي، إنما الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة. ولذلك نرى أن عمر الدعوة قام على هذه الكلمة قرابة 13 سنة، هي لا إله إلا الله، انسلاخ كلي من كل الأوضاع الجاهلية ومن أي أمر إلا من أمر الله عز وجل. قريش سمعت الكلام وانصرفت، ولأن هذه الدعوة لم يكن لها أي ضرر عليهم، عند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير في أمن وأمان، حتى بدأت مخالفات واضحة، وبدأت الدعوة تسير وتمضي بسرعة بين الموالي والعبيد من قريش، مما هيج قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا وقفة. يعني هذه الدعوة هم لا يريدوها ولا يقبلوها، رغم أنه لم يبدو من النبي صلى الله عليه وسلم أي عداوة في البداية لقريش إطلاقا، لكن هذا ينظر إلى عبده ومولاه، هذا قد سار مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هجر الأوثان، هذا هجر الأصنام، هذا بدأ يتجه إلى الله عز وجل بلا شركاء، فوقع في نفوسهم قلق. فكانت الجولة الأولى لقريش، وهي أرسلوا وفودا لهم إلى عمه أبي طالب يعرضون عليه أن محمدا في أمن وأمان بشرط أن يعبد الله في بيته، يعني لا ينشر هذا الكلام ولا يوسع هذه الرقعة، فإن الشباب والعبيد والنساء بدأنا ينتبهنا ويسرنا مع هذه الدعوة الجديدة. فإذا التزم بهذا فهو في أمن وأمان، وإلا سيكون أي لقريش رأي آخر. فوافق عمه على هذا وقال سأعرض على ابن أخي الأمر. فلما عرضه على ابن أخيه على محمد صلى الله عليه وسلم أبى ورفض، قال هذا أمر الله عز وجل وإني ماض فيه ولن أضيعه. سكت عمه. بدأت الدعوة تزيد، وبدأ لقريش دور قبيح، بمعنى بدأوا يعذبون عبيدهم ومواليهم، أما أصحاب الجاه والمكان منهم فكانوا يضيقون عليهم. فهذا أبو بكر كان في أمان ولكن في تضييق، وهذا عثمان كان في أمان ولكن في تضييق، وهذا علي كان في أمان ولكن في تضييق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فكانوا يدهنون عمه تارة ثم يقبلون على شخص النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتضييق أو بالسخرية. ومن هذه الصور وهو أن عمه أبو لهب كما قال طارق بن شداد نزلت سوق عكاظ فإذا برجل وضيء أحول العينين ذو غدارتين، رجل وشه أحمر بس فيه حول بسيط وشعره طويل فيه غدارتين هكذا، وأمامه شاب وهو يسير خلفه ومعه أحجار يضربه بها ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب. قال فتعجبت طارق هذا، قال تعجبت وقلت من هذا؟ قالوا هذا ابن عبد المطلب، محمد هذا يدعي النبوة بيقول انه هو نبي. ومن هذا الذي خلفه؟ لهنا تنظروا الى مر المأساة، ان الألم والجراح تأتيك من اقرب الناس اليك، ترى نفسك عاجز. من هذا الذي خلفه؟ قالوا هذا عم أبو لهب. طبعا منظر مقزز، وكلما وفد الناس ورأوا هذا المنظر هذا غلام عاق، عمه يرد إلى الصف ولا يرد ولا يرتدع. قال فوقع في نفسي من هذا أمر، أي طارق بن شداد، حتى أقبلت على محمد صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني ما خبرك؟ فذكر لي النبوة. قلت وهذا عمه ماله ولك؟ قال يعترض أمري، مش عجب الأمر. أيضا يعني أنواع أخرى، وهي في موسم الحجيج قريش لها مكانة وسيادة، فجاءوا في العام الأول وقالوا سيفد عليكم الوفود، وتعلمون أن محمدا مضيق عليه في بلدي ما له نفس، يعني هم بيتتبعوا كل اللي بيروح له بيضيقوا عليه، فتأتي الوفود وربما يحادثهم فأجمعوا أمركم. قال أبو جهل نرصد على المداخل أقوام يحذرون القادم من محمد، ونرسل بعوث يتتبعون محمد، فإن جلس مع جماعة قاموا إليهم وحذروهم. قالوا فما تقولون؟ قالوا نقول ساحر يفرق بين الرجل وأهله وعشيرته. من ضمن المواقف جاء وفد من أهل اليمن وجلسوا بمنى، فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن جلس إلا وأقبل على رأس أبو جهل. يعني في لحظة الخبر وصل لأبي جهل بأن محمد يجلس مع أقوام من اليمن، فما تكلم إليه، ما لحدش ولا كلمة لي، حتى جاء أبو جهل من الخلف وحمل بعض رمال منى، ملأ يديه من الرمال ثم سكبها على رأسه وقال: لا تصدقوه فإنه كذاب. فمسح الغبار عن رأسه ثم قام وانصرف صلى الله عليه وسلم. في موقف آخر دخل صباحا إلى البيت وتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وكان صغيرا، قال: فرأيت منظرا هالني، رأيت محمدا قد دخل وقد تواطأ جلوس كبار قريش بالمنتدى، يعني خارج البيت. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال فقلت في نفسي سيحدث سوءا. قال فدخل، فلما أراد أن يطوف بالبيت غمزوا، إلا عادين بقى الغمز يعني تريقة واستهزاء وسخرية، فغمزوا. فلما صاف وصل إليهم مرة أخرى غمزوا برضو سخرية واستهزاء. فلما كانت الثالثة أقبل عليهم وقال: يا معشر قريش، والله إني قد جئتكم بالذبح. فسكتوا كأن على رؤوسهم الطير، اللي كان بيستريق واللي بيسخر كله سكت. فقام أحدهم وقال: يا محمد، ما عهدناك جهولة، يعني أول مرة نسمعك تشتم، ما عهدناك جهولة، انصرف راشدا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا عادوا لأنفسهم وقال قائلهم: عجبا لكم يا قريش، إن محمدا إن سالمكم سابتموه وآذيتموه، وإن حاربكم أسكنكم، أين أنتم؟ فاتفقوا جميعا أن يقوموا عليه قومة رجل واحد وترصدوا دخوله من اليوم التالي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه داخلا من الباب قاموا عليه قومة رجل واحد، أمسكوه وخنقوه وفعلوا به الأفعيل، ولا أحد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي بكر، كان خارج المسجد فسمع الخبر فأسرع حتى دخل، ثم وقف على الباب وقال: يا معشر قريش، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا يقول محمد؟ ما هي جريمته؟ ما هي جنايته أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم والتفتوا لأبي بكر تعالى، ثم أقبلوا عليه وإذا بيد عقبة بن أبي معيط نعلا مخصوفة، نعل قديمة بالية من الجلد، فيها سيور كالسيوف من الجلد، فحرفها في وجه أبي بكر، يضرب بها ويحرفها في وجهه صعودا ونزولا حتى سال دمه وتشطت جلده وسقط مغشيا عليه، حتى أنهم ظنوا جميعا أن أبا بكر قد مات. حمل إلى بيته وما يشك أحدا في موته، وظل مغمى عليه حتى العشي. فلما أفاق قيل له: كيف حالك؟ قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: هو بخير. قال: الحمد لله. موقف آخر، كان بعض هؤلاء يجلسون في البيت في الحرم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشقاهم: من يضحكنا اليوم على محمد، مرة يبكوه ومرة يعودون يضحكوا عليه. من يضحكنا اليوم على محمد؟ فقام رجل من أشقى القوم وقال أنا، وأرسل غلاما له قيل هو عقبة بن أبي معيط، وأرسل غلاما له قال أتني بسنى جزور بني فلان. كان في ناقة ماخذ والخلاص بتاعها موجود رموه، يعطيني به وهاته تعالى. فجاءوا بسنى الجزور والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فوضعوه على ظهره ورأسي وتركوه ساجدا به. شهد هذا المنظر عبد الله بن مسعود، فكان غلام لبني هذيل يرعى غنيمات، رأى هذا المنظر. ولكن من الذي فعل هذا؟ سادة القوم، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والوليد، كل هؤلاء الكبار. قال فما استطعت أن أدافع عنه ولا أتكلم كلمة. قال فأسرعت إلى ابنتي فاطمة وكانت دون السادسة، فقال الحقي بأبيك فإنه يؤذى في البيت. فأسرعت فاطمة رضي الله عنها ووقفت على رأسهم تسبهم، ثم أسرعت وأزالت وأماطت الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب البخاري استفاد من هذه القصة جواز الصلاة، إذا كان الإنسان عليه رفث أو غيره ليس، أو من مأكول اللحم مما ليس بنجس، يجوز به الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد وما ترك السجود. فلما رفع عن ظهري رفعته فاطمة رضي الله عنها عن ظهري، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وفلان وفلان. وكانوا يعلمون أن الدعوة في البيت مجابة أي مظلوم، ففزعوا منها. قال ابن مسعود فوالله من ذكرهم ما أخطأوا قليب بدر في يوم بدر، كانوا سبعة، قال جميعا رأيتم صرع في قليب بدر. طيب هذا الإيذاء كما قلت لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللكبار من أصحابه، أما العبيد والموالي فحدث ولا حرج. بلغ الأمر إلى ما لا يتصوره عاقل. وطبعا يعني كما تعرفون عنصر الإغراء في الدعوة الجديدة غير موجود إطلاق. نبي مستضعف، ومن الذي يحاربه؟ أهله وعشيرته. ولذلك نرى إن الغرباء ما في غريب دخل في الإسلام قط، الكل متربص، ده أهله وعشيرته بيطحنوا الضعف، فلا سبيل لدخول غريب في هذه الدعوة. طيب ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ يضاف إلى هذا هؤلاء العبيد والموالي هم أضعف الناس، وقعوا تحت حمم معركة غير متكافئة بين عظماء قريش وبين هؤلاء، كل واحد عنده عبد علم بإسلامه يسومه سوء العذاب. نمسك أسرة فقيرة متواضعة كآل ياسر، يجيبوا الرجل والمرأة والولد، عندهم ولد اسمه عمار، ويضعوهم جميعا في الحر مقيدون، وضرب شديد جدا في الصباح وآخر النهار. يؤتى بالرجل ويوضع برميل في ماء ويوضع فيه، يغطف مرات حتى يكاد يموت. يؤتى بحصير مدخن، حصير يولعه من فوق أو من أسفل حتى يمتلئ دخان، ثم يلفوه به حتى يكاد أن يختنق. هذا العذاب مستمر، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذه الحالة، فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما في إغراء، ما في أي أمر دنيوي إطلاقا، ما في سبيل حتى إن تبقى في مكافأة عوض عن الحالة اللي هم عليه. ولكن ربطوا الأمر الأول بالألوهية، أنهم عبيد لله عز وجل، لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن الدنيا مرتبطة بالآخرة، والعوض ليس في الدنيا، ما هو في الدنيا، نرى إن أهل الإيمان هم أشد الناس عوزا في الدنيا، بل ربما يخرج منهم النبي وما عنده شيء إطلاقا. إن تسمعون إن في بعض الأنبياء مات من القمل، مات من الجوع، فربطوا بتوحيد الله عز وجل والصبر على أمره وقضائه. لا إله إلا الله. والمقابل بقى ما فيش في الدنيا حاجة، الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. تحركت في قلوبهم محبة الله عز وجل، وتحرك أمر الله عز وجل حتى خلعوا الأنداد والأضداد وما تعلقت القلوب إلا بالله عز وجل، وهذا الذي صبرهم على مر ما هم فيه. في مرة جاءوا بهذا الحصير المدخن وأدخلوا ياسر اللي هو زوج هذه المرأة سمية وأبو عمار، فأطالوا المدة حتى اختنق فمات. المرأة عذاب مستمر ولا ترجع، رغم يعني إن كما قلت ما في أي يعني بديل مادي. يعني مصيبة الأمة الآن لما نقارن بين ذلك الجيل وهذا الجيل، نجد إن هذا الجيل الكل ينتظر يعني حتى ولو تشجيع، لما يعمل حاجة للإسلام والمسلمين عاوز اللي يشجعه، عاوز كده يحس ان الناس كلها بتبص له وبتسقف له، عاوز يحس ان كل الناس بتتكلم وتقول انه فلان عمل شيء للاسلام. هذا الجيل يلقى كل صور التعذيب بالامه بجراحه وما ذاق اي شيء هدب له. مات الرجل، عذبت المرأة بعد أن رأت موت زوجها أشد أنواع العذاب، ما رجع. أراد أبو جهل أن يصنع حيلة حتى يؤدب جميع نساء المسلمين لا تسلم امرأة، فجردها عارية أعزكم الله، ثم جاء بجملين ربطت ساقها أو قدمها اليمنى في جمل واليسرى في جمل متضادين، وكان يحرك الجملين قليلا. عودي تقول لا إله إلا الله. فمن غيظ أبي جهل رماها بحربته في عفتها فقتلها، فكانت أول امرأة شهيدة في الإسلام. الولد عمار مات أبوه وماتت أمه، عذاب مستمر، حتى كان يضعون في الماء إلى أن خلاص قالوا مات، ثم يرفعوه ترد إليه روحه ثم يعاد، حتى أجبروه أن ينطق بكلمة الكفر، وأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما زالوا بي حتى تكلمت بكلمة الكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ القلب شكله إيه؟ قال مطمئن بالإيمان. ثم انظر إلى الباقي، إلى بلال الذي عذب أشد أنواع العذاب وهانت نفسه بذات الله عز وجل. تارة يوضع في رمضاء مكة والأحجار على صدره كما تعرفون، تارة يسلم للأطفال والصبيان يطاف به في شوارع مكة، تارة بالضرب، تارة بالحرق، صور عجيبة. ولعل من أشهر هذه المواقف خباب بن الأرت كان عبدا لامرأة من قريش غليظة البدن غليظة القلب، فدخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في مكة في الحرم، فكشف عن ظهري وبطني. المشهد كالآتي: هذه المرأة الغليظة القلب، الغليظة القلب، الغليظة البدن، كان لها أعبد عبيد، تأتي بعشرة عبيد يقيدوا خباب بن الأرت، وتأتي بأسياخ من حديد تشعلها إلى درجة الاحمرار، ولا تطفأ إلا في لحم وشحم خباب بن الأرت حتى تصل إلى الأرض، حتى دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فطمع خباب وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ الأمر وصل إلى أقصى درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلهم على أن الأمر أعسر وأصعب وأشد. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشتر إلى قسمين ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه وعصبه ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. لابد من صبر، لابد أن يستخرج من قلوب هذا الجيل كل ذر من ذرات الجاهلية، كل رواسب الجاهلية لابد أن تزول. وكما ذكرت لكم أن الغرباء كانوا في حالة من التوجس، هذا أبو ذر الغفاري كان من غفار وهي في طريق مكة إلى المدينة، وكان له أخ سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه قد سمعت بخروج هذا الرجل ولا أعرف عن خبري شيء، ألا تذهب فتأتينا بخبري؟ فقال أفعل. فذهب أبو ذر رجل غريب حتى دخل إلى البيت وكان البيت مفتوحا لجميع الناس، فجلس فيه وكان يشرب من زمزم كل يوم يشرب ويستطلع وجوه الرجال. هنا يظهر لنا التربيع لهؤلاء الذين أسلموا وكانوا قلة، كانوا صغارا وكبارا أسيادا وعبيدا. وكان علي في الثامنة من العمر، عمر 8 سنوات، فكان كل يوم يجلس أبو ذر ويشرب ويتطلع وجوه الرجال يبص. فلمحه علي رضي الله عنه، قلت كما قلت كان عمره 8 سنوات فقط دون العاشرة. فجاءوا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس وقال له أي علي أما أنا للراكب أن يفصح عن حاله؟ أنا شايفك كده غريب وجالس وتشرب مية وقعد. فقال له أبو ذر سمعت عن هذا الصابئ، وكلمة صابئ تعني أن من خرج من دين إلى دين يسموه صابئ. سمعت عن هذا الصابئ فأردت أن أراه. فقال له علي رضي الله عنه عندي خبره، غدا ألقاك في هذا المكان وأعطيك الخبر، موعدنا الغد. فأسرع علي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل غريب يريد أن يراه، فقال أتني به. فجاء في اليوم التالي فأسرع عليه علي ولقيه، ثم قال إني سأذهب بك إليه، ولكن إن رابني من قريش شيئا فسأجلس كأني أبول، أجلس كده وانت انصرف. ففعل حتى أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا رجل جلس في بعض الوقت أنه وصل 6 أو 7 أيام بلا طعام يشرب من ماء زمزم. فعرض عليه وسلم الإسلام ويعني وضح له ما عليه قريش وما عليه العرب، والإسلام هو إفراد الله عز وجل بالألوهية والعباد. فأسلم أبو ذر لتوي وخرج. شوفوا تخيلوا 6 أيام أو 7 أيام متخفي لا يظهر كلمة، بل ربما أظهر العكس، يقول أريد أن أعرف خبر هذا الصابئ. فلما ذاق طعم الإسلام، الإسلام ده ليه طعم مختلف، فيه عزة فيه رفعة فيه علو. فلما ذاق طعم الإسلام خرج وانتظر جمهرة قريش الوقت بيجتمعوا فيه، ثم قال يا معشر قريش إني من غفار وإني أسلم. فقاموا إليه قومة رجل واحد ضربوه حتى أدموه وأجلسوه وقعدوا عليه حتى كادوا يقتلوه، فسمع به العباس فأسرع فأنقذه من بين أيديه. فضل جالس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى قومك، فإن بلغك أني خرجت أي من مكة فخرج، فإنك كما ترى أين أنا بين قومي مضيق علي، نخشى أن تتخطفنا قريش، ارجع لبلدك. ما طاوعته نفسه إلا أنه لابد أن يعمل إيه مغازلة مع قريش. فجلس لليوم التالي برضه ما لم يخرج، وغسل الدم عن وجهه وشرب من زمزة ثم جاء وقد اجتمعوا وقال يا معشر قريش إني قد أسلمت. طب أنت بتغزنا، طب تعال. جابوه وانهالوا عليه ضربة حتى بركوا على صدري وكادوا يقتلوه، فأسرع إليه العباس ابن عبد المطلب واستنقذه من بين أيديه. فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ما فعل حتى كادوا يقتلوه، فقال العباس بن عبد المطلب يا معشر قريش هذا من بني غفار طريق تجارتكم إلى الشام. فدعوا الرجل ثم أخذه، وانصرف أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بإسلامه حتى بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرحل إليه. فالصورة هنا في مكة قاتمة شديدة، فيها من الضيق والتضييق، فيها من الصعوبات، فيها من البلايا ما يندى له الجبين. ورغم ذلك الدعوة تمضي وتسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ. ركزوا معي، كان في تربيع، كانوا يجتمعون في دار الأرقم بن الأرقم وكان في أعلى مكة، ويتعلمون بعض القرآن وبعض الأحاديث وبعض الذكر إلى آخره، حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الخروج من مكة، يعني السبل والحيل أغلقت، أصبحت مكة مغلقة تماما ما في جديد. فأول تفكير في الخروج أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وركزوا معي، نرى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الوقوع بالضرر لأحد من المسلمين، فخرج وما أخذ معه إلا شخصا واحدا، زيد بن حارثة، وكان يسمى زيد بن محمد، كان مولا لخديجة رضي الله عنها فوهبته له فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى بلغ الطائف وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ورغم ذلك ما تبعه أحد قط إلا غلام نصراني كان اسمه عداس، قيل أنه أسلم. ونزل من الطائف بلا فرد مغلق. بعد فترة بلغ أهل المدينة، لأن طبعا اليهود كانوا على ترقب وترصد بحال محمد مع قومه، والمنظر هذا تصوره صفية رضي الله عنه، وهذا سبب عظيم في ثبات قلبها بعد موت أبيها وأخويه. تقول صفية رضي الله عنها كنت من أحب الناس لأبي، فما رآني إلا وضمني إليه وأجلسني على حجره. قالت فبينما أنا يوم خرجت من البيت وأسرعت إليه فإذا بجواره عمي، قالت فأسرعت إليه فما هش ولا بش إليه، تركها، كانت طفلة صغيرة، فقال فكان واجم الوجه. فلما أقبل إليه عمي سأله أبي أهو هو الذي مكتوب في التوراة؟ فنكس عمي رأسه وقال هو الذي مكتوب في التوراة. اللي هو مين بقى اللي في التوراة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتغير وجه أبي وقال عداوته الأبد لن ألين له ولن أتودد إليه أبد عداوته الأبد ما بقي. وذا كان شأن اليهود جميعا، فكانوا متربصون ينتظرون إيه الحل، ما هو المخرج مع قومه، هل سيطحنوه أم هو الذي سيعلو عليهم بأمر الله عز وجل. هذا الأمر طبعا كما قلت شغلهم الشاغل، فكانوا يتكلمون، فكانت العرب اللي هم الأوس والخزرج يسمعون، كان من قبل يسمعون سيأتي نبي، تقول لهم اليهود هذا يبعث من العرب نقاتلكم معه، يعني يكونوا نحن أتباعه قتل عاد وثمود وإرم. فلما بعث النبي رأت الأوس والخزرج إن الكلام اختلف، فظلوا يتربصون ويترصدون حال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الأوس والخزرج لا يعرفون أخبار محمد صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق اليهود. اليوم ضيق عليه، اليوم قتل من أصحاب كذا، يعني الأخبار كلها كانت عند اليهود، حتى بدأت اليهود تفكر في إرسال بعض الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبايعه على الهجرة والخروج من مكة إلى المدينة.
ففي هذه الأعاصير التي مرت بالمسلمين في مكة، وكما قلت اليهود كانوا يتربصون وينتظرون النتيجة، وطالت المدة بالنسبة للإيذاء والتعذيب، فبعض رجال الأنصار اللي هم الأوس والخزرج كانوا يوقنون بأن هذا هو النبي، وسمعوا الخبر من اليهود ورأوا خلاف ما كانوا يعتقدون، فأرسلوا في جناح الظلام وفدا مكون من 12 رجلا، وقيل معهم امرأة، أرسلوهم لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة. فعند ذلك تمت البيعة الأولى في العقبة، طبعا مكان بعيد حتى لا تعلم ولا تسمع بهذا اللقاء قريش، ووقتها أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة شابا من شباب المسلمين الذين تربوا في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصعب بن عمير، يعلمهم القرآن والإسلام. وهنا وقفة صغيرة جدا، تخيلوا في هذا الجو الحارق وهذه الشدائد التي ما ذكرت منها إلا قطرة من فيض، يعني أعطلكم مثال بسيط جدا، لما جن جنون قريش أعلنوا بيان بأن كل من وافق محمدا مسلما أو كافرا يحاصر في شعب أبي طالب، سواء مسلم أو كافر، مجرد الموافقة، وعملوا بنود وشروط، لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يناكحون، وأي إنسان يوصل إليهم قطرة ماء سيعاقب من قريش، قطرة ماء. حتى كم، انظروا كم مات من أطفال وكم مات من نساء وشيوخ، هؤلاء قريش الذين كانوا ينادون بمكارم الأخلاق، أين ذهبت أخلاقهم عند الإسلام؟ لا، أين قريش التي كانت تطعم الحجيج وتسقيهم وتعلن الرفادة والكرم والجود؟ ضاع كل هذا أمام الإسلام، مات من مات من المسلمين وهم ينظرون. حتى أن رجلا من قريش جاء ببعض دقيق وقليل من التمر وبعض الماء، فلما وصل قريبا من شعب أبي طالب لمحوه، فسكبوا الدقيق في الأرض وسكبوا الماء وما دخل إليهم قطرة. كان بعض عبيد خديجة رضي الله عنهم ترسلهم ليأتوا بالماء فيتبعوه ويشق القرب ولا يصل لهم شربة ماء. يصف سعد
ابن أبي وقاص هذا المنظر، فيقول: كان أحدنا يتبول كما أو يتبرز كما تبرز البعير، وكان أحدنا يبحث حتى عن جلد أو قطع من جلد ناقة أو جمل يمضغها يتسلى بها. شد ما بعدها شد. وكان معهم كفار أيضا لأنهم وافقوهم، من كان من إيه؟ من بني هاشم. فهذا الأمر كما قلت لكم، وهذه الصعاب لم تمنع، ركزوا معي، لم تمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي رجاله، لأن هم دول اللي تربوا في شعب أبي طالب واللي عذبوا وذاقوا ما ذاقوا هم الرجال الذين فتح بهم الدنيا بأسرها. يعني لو قسنا من من الأنصار من العشر المبشرين بالجنة؟ ولا واحد. العشرة المبشرون بالجنة جميعا من الصدر الأول، لهم الرجال الذين تربوا على الشدة والصعاب والمر، كل الصعاب ذاقوها وعبروا هذه المراحل إلى الله عز وجل، ما رضوا من الدنيا بشيء. مصعب بن عمير، هذا من هو مصعب بن عمير؟ اللي هو ذهب حوالي 500 كيلو متر ليعلم دار الهجرة إيه هو الإسلام. كان ولد شاب منعم عند أمي، أبوه مات وتركه صغير، هو أخ له اسمه أبو عزيز، وكانت أمه من أغنى أغنياء قريش من الأثرياء. كان منعما، الصباح بحلة والظهر بحلة والعشاء بحلة والعطور وكل شيء، كانت بتشتري له كل الثياب من الخارج، يا إما من اليمن يا إما من الشام، كان يغدو بحلة ويروح بحلة. لما أسلم حبسته وقالت: والله لن تخرج لمحمد قط. فما زال يتحيل عليه حتى فر وخرج، وكان هو السفير، هو أعلم الخلق في ذلكم الزمان الذي رحل إلى المدينة يعلمهم الإسلام. حتى أنه لما قتل في يوم أحد بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وقال: رحم الله مصعب، كان يروح بحلة ويغدو بحلة ومات ولا يوجد ما يغطى به إلا قطعة من ثوب والإزخر حشيش. هم دول الرجال اللي قام بهم الدين. ولذلك ذهب مصعب، والقصة معروفة، وبدأ يدعوهم حتى إن المدينة أو يثرب تواطأت جميعا على ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وكذلك قس باقي الرجال، كل واحد ما قعدوا في بيوتهم، قالوا: إحنا في فتن، إحنا في محن، إحنا في صعاب. أبدا، كانوا رجال، هم الذين نصروا الدين وأقاموا أمر الله عز وجل. امسك كده واحد من هؤلاء وشوف، قارن بقى بين الشباب بتوعنا، يعني اللي هم المليون يساوي قرش، مفيش حاجة خالص. الواحد إذا رب دقنه وعمل مش عارف إيه وبتاع وباها، إحنا وفيش حاجة. لو ثبت 10 سنين يبقى هو الراجع. أنا بقول لو ثبت ما يرجعش، بنلاقي كده مجرد هياكل وصور قائمة. فالدين، الدين يحتاج لهذا ولا الرجال الأول اللي فتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسرها. لما بقى انتقل بعد الهجرة إلى المدينة، طبعا الناس اللي مش لاقي ياكل واللي مش لاقي يلبس واللي مش لاقي يتزوج، وطبعا يعني أمة خرجت مستضعف، يا ترى ايه الاحتكاك بينه وبين اهل المدينة؟ ايه الحل معاه؟ بعض المواقف يعني عجيب، ولا اقول من الاستاذة بل من الموالي العبيد. عندنا صهيب الرومي، صهيب الرومي هذا كان رجل رومي يعني من بلاد الروم، وكان يعمل حدادا يصنع السيوف والرماح والأسال وهذه الأشياء. فجمع ثروة من المال متواضعة، فلما في وقت الهجرة خرج مهاجرا تبعته قريش وقالوا: لا يا صهيب، جئتنا صعلوكا فلا تذهبوا بمالنا. قال: إن أردتم المال فسأعطيه لكم ودعوني. قالوا ما أردنا إلا المال مش عاوزينك. فقال مالي في موضع كذا وكذا خذوا. فلما ذهب إلى سلم قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فرجال صنعوا فعلا، صنعوا يعني أمة كما قلت، والصورة كانت واضحة من قبل كيف ظهرت هذه الأمة لما ذهبوا إلى المدينة. إيه الوضع؟ إيه الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ما نزل أحد منهم لدنيا قط، كانوا نموذج وأمثلة إن دول فعلا أهل الآخرة. طبعا أهل الأنصار في قمة الانفعال والعواطف، جاءنا أقوام لا طعام ولا شراب ولا نساء، وتركوا أموالهم وديار كل شيء، فكان عندهم عواطف جياشة، اللي عاوز يدي بيته واللي عاوز يدي ماله واللي عاوز يدي فلوسه واللي عاوز ينصر بكل شيء. طب موقف المهاجرين ايه؟ هياخدوا منهم؟ هينزلوا عليهم؟ ايه الحل؟ ما هو الحل؟ رغم ان كان فيه اخاء مثل اخ بين المهاجرين والانصار، وكأن هذا الاخاء ليعلم المهاجرون الانصار معنى الايثار. اخ النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، جاء سعد كله عواطف، عبد الرحمن بن عوف هذا الصحابي جليل بذل ما بذل وترك ماله ودوره وأولاده كل شيء، لا تعالى هذا بيتي لك نصفه وهذا مالي لك شطره وعندي زوجتين، اختر أيهما أتنازل عنها وتتزوجها. طبعا عمل هذا يعني بتضحية فياضة وشعور ينم على إنهم فعل هم الأنصار لهؤلاء الذين جاءوا بهذه الصورة. موقف المهاجر إباء اللي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اديني نص بيتك، خد الدور اللي تحت واديني الدور اللي فوق، او اللي فوق واديني اللي تحت، اديني بس ربع الفلوس. ابدا، لا ابدا، بارك الله لك في بيتك ومالك وزوجتيك، دلني على السوق، توكل كامل على الله عز وجل، لا منة لمخلوق على مهاجري قص ابدا. يجي المهاجرون يقول الأنصار يقولون يا رسول الله قررنا جميعا قرارا واحدا معشر الأنصار، ما هو هذا القرار؟ نشارك المهاجرين الأرض، احنا عندنا أرض كثيرة في المدينة، هم النصف ونحن النصف. فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لهم، لأنه طبعا لأرضهم وشجرهم ونخلهم، يقول لهم لا، ولكن شاركوهم الثمرة، عاوزين بقى مشاركة الثمرة مقابل ان هم هيعانوكم ويساعدوكم ويشتغلوا معاكم ويعملوا عندكم الى ان ينصلح حالهم. يأتي احدهم ويقول يا رسول الله، بعد سلم حصلت غزوات مع يهود خيبر و فاقتطع للأنصار دون المهاجرين، لأن الأرض دي تبع المدينة، فاقتطع هذه الأرض للأنصار دون المهاجرين، فوقف الأنصار جميعا وقالوا لا يا رسول الله والله لا نأخذ منها شيء حتى تقطع لإخواننا المهاجرين. هذه التربية اللي تربى عليها هذا الجيل في العهد الأول على هذه الصعاب، لما فتحت لهم الدنيا ما أثرت. وذلك موقف واحد يا إخواننا، موقف يعني هو يمكن كلنا سمعناه كثير، ولكن شوفوا انظروا هذا الموقف كيف كان هؤلاء الرجال فعلا مع الله عز وجل فنصرهم الله. لما يرسل عمر بن الخطاب عمر بن العاص إلى مصر، ومصر كلها فتحت سلما إلا مكان واحد فقط، عين شمس، فدخل عمرو بن العاص وتعسر لحصن عين شمس، ظل قرابة شهر ينزلهم عندهم المؤونة وعندهم كل شيء وما في فتح. فأرسل العمر بن الخطاب مددك ب4000 جندي. فلما عمر يقرأ الورقة، لأن عمر رجل على يقين شديد، النصر له بالرجال ولا بالعدد ولا بالمال ولا بهذا. النصر من عند الله عز وجل فقط، وما النصر إلا من عند الله. كلام بنقرأه بيقين، بيقين إنه موجود في المصحف، لكن يقين تنفيذ وتطبيق وفهم صعب. فأرسل ورقة لعمر بن العاص ومعه أربع فرسان، قال مددي إليك بأربعة رجال فقط، الرجل يساوي ألف، منهم الزبير بن العوام. وصل الزبير إلى عين شمس قبل الفجر في منتصف الليل، فلما وصل قالوا مش عايزين استراحة كده نريح نفسنا، احنا بقالنا شهر سفر أبدا. قال لهم احملوني إلى السور الحصن، فإذا طبعا قبل الفجر، فإذا كبرت أول ما قال الله أكبر فاقتحموا الباب. طبعا الزبير كان طويل، رموه فوق الحصن، طلع فوق قال الله أكبر، ثم قفز إلى داخل الحصن وكبر، ففزع من على الباب ففروا، ففتح الباب ودخل المسلمون وفتح حصن عين شمس، وباقي مصر فتحت سلما. إذن هؤلاء الرجال الذين أجر الله على أيديهم الخير تربوا في منتهى الشد. الأخ من دول يا أخواننا قيموا دين ربنا، نفذوا قيام الليل، العبادات، الطاعات، دروس العلم، والله أصلا عاوز أتزوج ومشغول بالزواج، عاوز أعمل لي مشروع، أصل أنا ظروف عندي ظروف صعبة جدا، أبويا مش عارف ماله وأمي مالها وزوجتي مالها وابني ماله، كان عندهم ظروف. هل في يتخيل إنسان هناك ظروف أشد من التي عاشها الجيل الأول؟ الظروف الصعبة إن أحدهم كانش يعرف يتبول من شدة الخوف وهذه الصعاب وهذا العذاب، ورغم ذلك أقاموا أمر الله عز وجل. فكل واحد منا يحاول يفتش في نفسه، فتش ما هو الطريق، هل أنت راض عن نفسك؟ وطبعا هتقول لي نعم راضي ونص، اقرأ الأول سير الأول، هل أنت فعلا رجل؟ ممكن تقول أنا رجل، الأول كانوا هم رجال، هم رجال، وكل من قرأ سيرا قال هؤلاء هم الرجال. تقدر لو أنت قرأت السير واحد من هؤلاء كسعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، حمزة بن عبد المطلب، أي حد من هؤلاء، تقول أنك رجل؟ متى تكون رجل؟ إن سرت سيرهم، وإن حذوت حذوهم، وإن كنت على طريقتهم وجادتهم. فنحن في حاجة إلى تربية، إن انعدم المربون فتربى على ما تربى عليه الجيل الأول. انظر كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول أمر أقامه المسجد، ثاني أمر الأخوة، آخى بين المهاجرين والأنصار. فأنت من غير المسجد لا شيء، إنك تواظب على المسجد لا شيء إطلاقا، من غير الأخوة لا شيء. هو أول نواة لبنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنى له بيتا، ترك الناقة، المسجد فين؟ المسجد هو بعد بناية المسجد، إخوة بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار. فلما تآخى وبني المسجد زلزلوا الدنيا بأسراب الدين، هذا أقاموا دين الله عز وجل وأقام الله لهم الدنيا. عقبة بن نافع بقى ده يمكن بعد حوالي 150-60 سنة تقريبا، لما يجي عقبة بن نافع ده ويجي يحط يصل إلى بلاد الأندلس وبالفرس بتاعه يخوض به البحر المحيط الأطلسي الآن، ويقول للبحر والله لو أعلم أن هناك أقواما تبلغهم الدعوة خلفك لخطك فعبورك وأوصل لهم، أنت يمكن جارك مش عارف تقول له اتق الله، أو تذكرك اللي جنبك اتق الله، لو خرج من قلبك على لسانك هذه الكلمة للعاصي والغافل والله وي 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 في تغير، الوضع دايما إلى أسوأ والعياذ بالله. والسوء فينا لا في غيرنا. أسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا إلى طاعته وأن يدلنا على الخير وأن يجعلنا من العاملين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. هل يجوز حلق اللحية إذا كنت مجبرا إذا كنت رجلا لا تحلق، وإذا كنت غير هذا احلق. معكم المصافحة بعد الصلاة ليس من السنة، هل ما نقل عن الإمام النووي في هذه المسألة صحيح؟ ليس بصحيح، إنما هو من البدعة. ذكرت في المرض أن ترك العمل من أجل الناس شرك، ينبغي أن ننظر إلى العمل، فإذا كان لله فنقبل عليه، وإن كان الغيلة فيجب أن نتوقف. فنرجو منكم التوضيح، فإن يعاني من الرياء والعياذ بالله. الرياء أن تترك العمل من أجل الناس، والشرك أن تعمله من أجل الناس والعياذ بالله، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فالإخلاص عزيز ولابد من مجاهدة، كيف أصلح العمل، كيف أقربه إلى الله عز وجل، ومع المجاهدة والمتابعة تنصلح حالك، طالما أنك بتحاول علاج الأمر، أنك تجعل الصلاة لله تبارك وتعالى. ما جيش مثلا أمر من الموت تتركه من أجل تقول أنا خايف من الرياء، فإن تركته هذا شرك، لأنك تركته من أجل الناس ولم تأتي أمر الله عز وجل، ففضل عندك الناس على ربك. وإن أديت العمل وطلبت من الناس الأجر كالثناء وغيره فهذا رياء، فتحاول تعالج نفسك من هذا. ما حكم الأخذ من اللحية ما دون القبضة إن كان حق وإن كان حرام؟ ماذا أقول في فعل أبو هريرة وعبد الله بن عمر؟ ليس عبد الله بن عمر، ليس أبو هريرة، إنما ابن عمر فقط. وابن عمر فعل هذا في المناسك فقط، كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، وهذا خاص بابن عمر. ما هي نواقض شروط، ما هي شروط نواقض التوحيد؟ نواقض التوحيد كثيرة، الشرك سواء الأكبر أو الأصغر، هذا ناقض للتوحيد، وهذا يعني يعرف عن طريق دراسة كتب التوحيد ومعرفة سبل التخلص من هذه الأنواع من الشرك والعياذ بالله. ما هي الشروط التي تحب أن تكون في طالب العلم عندك؟ والله أنا أعتبر أنا بالنسبة لي أنا من أسوأ الناس، وأسأل الله أن يعافيني، لكن أتمنى يكون طالب العلم أفضل مني، أتمنى يكون طالب العلم دائما أفضل مني، ونقيس طلب العلم بما كان عليه الأول، فما أنا إلا مفتاح، أنا مفتاح وأنت الباب، فحاول أن تكون باب خير إن شاء الله إن أردت أن تكون طالب علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.